شريعتنا هي ضمتنا وبهدي الهادي محمد في كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأحييكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. أيها الإخوة والأخوات، يخطئ من يتصور أن الحياة الدنيا نعيم مطلق وصحة دائمة، فالإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والشاعر يقول: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقذار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. وهذا يعني أن الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، ويعتبر المرض من هذا الاختبار ومن هذا الابتلاء. لكن الإسلام ينظر نظرة مغايرة إلى هذا المرض، فالإسلام يرى المرض يعلي من شأن صاحبه ويقربه من الله سبحانه وتعالى ويعلي درجته عند الله عز وجل. ويكفينا أن العبد يزداد قربا من الله عز وجل في مرضه، ويقترب الله سبحانه وتعالى بمعيته من هذا العبد، كما جاء في الأثر القدسي أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: وكيف أعيدك وأنت رب العالمين، وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول الله عز وجل: مرض عبدي فلان فلم تزره، ولو زرته لوجدتني عنده. أيها الإخوة والأخوات، ما المرض؟ وما آدابه؟ وما حقوق المريض؟ وكيف يزار المريض؟ وما يقال عنده من الدعاء؟ وهل للرجال أن يزور النساء؟ وهل يحدث العكس كذلك؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال هذه الحلقة: المريض آداب وحقوق. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك أخ أكرم.
المرض بمستوياته كلها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، نود إلقاء الضوء على هذه الجملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. فالمرض كما ذكرت ابتلاء من الله عز وجل.
نعم.
والابتلاء من الله يكون بالشر ويكون بالخير.
نعم.
كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولكن من طبيعة الإنسان أن يحب الصحة ويكره المرض.
نعم.
ولا يسعى مؤمن إلى المرض. المرض ابتلاء، إذا جاء نصبر عليه ونحاول علاجه، لا نستسلم له.
نعم.
إن الله الذي أنزل الداء
أنزل الشفاء،
الدواء وأنزل الشفاء.
نعم.
فلهذا نقول إن المسلم يحاول أن يعيش سليم الجسم، صحيح الأعضاء، سليم الجوارح، قوي البدن.
نعم.
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله
من المؤمن
من
الضعيف،
المؤمن الضعيف. نعم. ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بأعبائه وواجباته الدينية والدنيوية إلا بالصحة وبالعافية.
نعم.
ولهذا كان من أهم ما يسأله الإنسان من ربه العفو والعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المتكررة في القنوت مثلا، وعافني في من عافيت، بين السجدتين اللهم ارحمني وادبرني وارزقني وعافني. فطلب العافية مطلوب من المؤمن دائما يسأله ربه، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي العفو والعافية. وهذا ليس مذموما، يعني يمكن بعض الناس يقول لك يعني لا، هذا المؤمن يحب أن يعيش سعيدا أموره ميسرة، والمرض يعوق الإنسان، يعوق الإنسان عن
أداء واجبه الديني والدنيوي
الأشياء. ولكن إذا وقع المرض صبرنا عليه ورضينا به على إنه ابتلاء من الله عز وجل، ومع هذا نسعى في علاجه.
إذن المؤمن إذا وقع في عليه هذا الابتلاء وجب عليه الصبر، ورضي بقضاء الله وسعى إلى ذهاب هذا الابتلاء أو هذا المرض.
نعم، هو يعني هناك خلاف بين العلماء،
هذا ما أود بقى حكم التداوي هنا. حكم التداوي نعم،
لأن هناك الإمام أحمد رأى أنه أفضل له أن يصبر على بلائه هذا وعلى مرضه هذا، واستدل بأن امرأة يعني كانت تصرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله ادعو الله أن يذهب عني الصرع، فقال لها أو تصبري ولك الجنة؟
نعم.
فقالت نعم أصبر ولي الجنة، ولكني يا رسول الله أتكشف عند الصرع.
نعم.
فاسأل الله أن يسترني عند الصرع ويذهب هذا. فدعا الله لها هذا، فأخذ الإمام أحمد إن المرأة كانت تستطيع أن تشفى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المستجاب، ولكنها رضيت بالجنة، فأخذ من هذا حكم أنه يعني يجوز الصبر على المرض، ولا يجب الدعاء ولا يجب التداوي. والإمام الغزالي في كتابه الإحياء في كتاب التوكل في ربع المنجيات قال الرد على من قال إن ترك التداوي أفضل في كل حال، قال إن ليس في كل حال، في أحيان يكون التداوي أفضل، فدخل في الأفضلية. إنما لم مثلا لم يحرم عدم التداوي،
يعني ولم يوجب بحسب حال الإنسان، بحسب حال الإنسان ونوع المرض.
ومن هنا نقول إن الفقهاء عامة الفقهاء يقولون إن التداوي في حكم المباح،
التداوي يعني في حكم المباح.
لم يذهب إلا ابن الجوزي كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، إن ابن الجوزي هو الذي قال بوجوب التداوي في بعض الأحيان، وأنا مع ابن الجوزي الحقيقة، لا أقول إن التداوي في كل حال مباح. إذا كان واحد ما عنده صداع، ولماذا يحتمل آلام الصداع ويقدر يأخذ بنادولة يعني أو إسبرينة أو تعمل واحد درسه بيوجعه، وده وجع الدرس ده، أو عنده مغص كلوي، يعني لماذا يتحمل هذه الآلام ولا يأخذ دواء مدربا؟ أنا أقول إن الفقهاء كانوا في عصر لم يتقدم فيه الطب كما تقدم في عصرنا، ولم يتقدم فيه صناعة الدواء كما تقدم، وأصبحت هناك أدوية معروفة بأنها يعني تذهب الألم في من هذا المرض معين.
نعم.
لماذا يعني يلزم الإنسان نفسه بتحمل الآلام وهو قادر على أنه يعني يزيلها بإسبرينة أو بدواء معين؟
طيب فضيلة الشيخ، هذا يعني يسوقنا إلى سؤال قريب من هذا، وهو يعني تداوي المرأة على من؟ هل يعني يجب على زوجها أن يداويها أم مداوتها على نفسها؟
هو هذا نقول إنه لا شك إنه إذا كان مباحا بالنسبة للإنسان ونفسه، لا يمكن أن نقول هذا بالنسبة للإنسان وولده.
نعم.
طفلك قاعد يتألم، أخي يجب تداويه. امرأتك بتتألم، يجب تداويها. خادم عندك يعني، فإذا كان هناك حق للغير يجب على. وأنا وجدت يعني الحنابلة بالذات نصوا على هذا الأمر، بعض المذاهب لم تنص على وجوب دواء المرأة، ولكن وددت الحنابلة هم الذين نصوا على دواء المرأة أن من حق من النفقات.
نعم.
يعني يدخل في نفقة الزوجة على زوجها، قال يعني أجرة الطبيب وثمن الدواء، على الرجل أن يدفع أجرة الطبيب وثمن الدواء.
ليس من المعقول أن تكون المرأة في بيت زوجها ثم بعد ذلك تمرض فيقول لها اذهبي إلى بيت أبيك أو يداويك أبوك.
لا، هو يقول لها خذي المذهب أحمد إن التوكل على الله أفضل التداوي. وأنا يعني في أحد مؤتمرات الأطباء كانوا يبحثوا في قضية رفع أجهزة الإنعاش.
نعم.
عن بعض المرضى الذين طال مرضهم ولا يرجى منه بر، وأنا قلت لهم إن هذا أمر محلول جدا في ضوء الفقه الإسلامي، أن الأطباء أن الفقهاء يقولون إن التداوي نفسه
مندوب
مباح وليس فرضا.
نعم.
وخصوصا إذا لم يكن من ورائه أمل
فائدة.
مفيش، فهذا أفضل من كل شيء إنك تنزع عنه البتاع وتستفيد من السرير ده، يستفيد منه واحد وتريحه. وكان في قطر يعني أحد الشيوخ قعد مدة طويلة وموجود على الأجهزة، وسألوني أولاده يعني الآن حالته سائت وكذا، قلت لهم يا أخي اتركوه للقدرة، ارفعوا عنه
هذه الأجهزة،
فرفعوا بعد كم ساعة
توفي.
طيب. وراح أهله وراح يعني.
نعم.
طيب. والمهم إن أنا حينما قلت هذا الكلام كان مفاجأة للأطباء. الأطباء عندهم، لأن الغرب عندهم لا يجوز رفع هذه الأشياء، كأنك بتساهم في قتله المريض. فكان هذا يعني حلا إسلاميا وانتشر. نعم. بعد ذلك والحمد لله.
صحيح. نعم. طيب فضيلة الشيخ، عيادة المريض، أولا أنا أريد باختصار شديد أن تذكر لنا ما حكم عيادة المريض وما فضلها.
عيادة المريض حق له من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، كما.
نعم.
يشمته إذا عطس، كما يعزيه إذا مات له ميت.
نعم.
حقوق خمسة.
نعم.
أو ستة معروفة منها عيادة المريض.
نعم.
فعيادة المريض طبعا يعني فيها نوع من إيناس المريض، من إشعاره بذاته، من إشعاره الناس مهتمة به، الناس بتحبه، فهو يعود هذا المريض ويدعو له، يعني كله طهور إن شاء الله، طهور لا بأس، يرقيه اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشفى أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يدعو لها الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلى آخر هذه.
نعم.
من الدعاء، ولا يطيل الجلوس عنده حتى يعني لا يتأذى، ويختار الوقت، ما يكونش وقت النوم والراحة، وقت التغيير على الجرح.
نعم.
وقت أخذ للدواء، يعني يختار إلا أهله ومن كان لصيقة الصلة به، صديقه
يستأنس به.
يعني. نعم. لهم أسموح لهم.
فضيلة الشيخ، قبل الفاصل مباشرة كنا نتحدث عن حكم عيادة المريض، وذكرتم هذا الحكم بأنه حق من حقوق الإنسان. أنا أود صراحة أن أسأل فضيلتكم عن زيارة أو عيادة الرجال للنساء والنساء للرجال، ما حكمها في الإسلام؟
ذكر الإمام البخاري في صحيحه هذين الأمرين، باب عيادة الرجال للنساء وباب عيادة النساء للرجال.
نعم.
وذكر في باب عيادة النساء النبي عليه الصلاة والسلام زار واحدة اسمها أم السائب أو أم المسيب.
طبعا عفوا، الإمام البخاري تبويبه يعني في حد ذاته
فقهي.
نعم.
وقالوا.
نعم.
فقه الإمام البخاري.
نعم.
في تبويبه أو ترجمته يعني في العناوين.
صحيح. نعم.
فهو يذكر هذا الباب، ويأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم زار أو عاد إحدى النساء أم السائب أو أم السيب دي، وسألها يعني فقالت له الحمى لا بارك الله فيها.
نعم.
فقال لها لا تسب الحمى فإنها كفارة لخطايا.
نعم.
بني آدم. وذكر أيضا عيادة النساء
للرجال.
للرجال، وذكر فيها مين مش عارف مهاني ولا مين اللي زارت بعد أو أم الدرداء. نعم. يعني وتكرر يعني هذا.
لكن هل هذا على إطلاقه أي امرأة تزور أي رجل أو أي رجل؟
لا، لازم يكون فيه علاقة.
نعم.
يعني حتى واحدة تزور واحد من لازم ما مثلا ما فيه بعض الناس لا يمنع امرأته من أنها تزور أباه حتى أو تزور أخاه
ابن
أو تزور ابن عمها أو ابن خالتها وهما ناشئين مع بعض وعايزين. نعم. كذا يعني أو تزور زميلا لها. يعني أحيانا بعض المدرسات يجي مثلا زميل لهم يمرض ويعمل عملية جراحية ويعمل كذا، يروح المدرسين والمدرسات يقعدوه مع
مجموعة.
ما المانع من هذا؟ لازم يكون فيه يعني شيء يعني في علاقة، إنما مش هنفتعل حاجة تروح تزور واحد من الباب للطاق كده كما يقولون.
نعم. طيب فضلت الشيخ، أولا موضوع المرض في حد ذاته لا يترك أحدا إلا ويبتلى به. العصاة يصابون بالمرض كما يصاب الإنسان الطائع، وأي شخص يعرف بعض العصاة، فهل ما حكم زيارة العصاة؟
حتى العصاة يعني، لأن الأحاديث جاءت هذا من حق المسلم على المسلم ما دام في دائرة الإسلام. يعني يمكن هذا يعني لما يروح واحد يزوره من العلماء أو من الصالحين ويقول له كلمة أو كذا، يمكن هذه تؤثر في تغير حياته.
صحيح.
فلماذا أنا نبخل على العصاة؟ ربنا ما حرمهمش من رحمته، فماذا نرحمهم نحن من تعاطفنا؟
نعم.
هذا حتى
طيب هذا يسوقنا إلى درجة غير يعني أعلى أو درجة غير، وهي زيارة أو عيادة الكافر غير المسلم.
نعم، هذا أيضا مشروع، وذكر فيه الإمام البخاري إنه النبي عليه الصلاة والسلام زار شابا يهوديا.
نعم.
فعاده ودعاه إلى الإسلام، فهو نظر إلى أبيه يعني
يستأذنه
ويستشيره.
نعم.
فقال له أطع أبا القاسم.
سبحان الله.
فأسلم ومات بعدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يعني في آخر لحظة نجا بالإسلام. هذا يهودي وكافر، ولكن النبي عاده.
هل ترتبط الزيارة بهدف بمصلحة دعوية مثلا أو ما شابه ذلك، ولا من الممكن؟
هو من حق الإنسان على الإنسان، خصوصا إذا كان فيه أيضا نوع من العلاقة، كأن يكون قريبا.
نعم.
يكون صهرا له، يعني أخو مراته ولا مش المسلم الذي يتزوج الكتابية،
تحدثنا عن هذا،
وإحنا تذكرنا في هذا.
نعم.
أن يكون زميلا له في العمل.
نعم.
مصاحبا له في السفر، يعني هناك يكون شيء، فهذه كلها لها حقوق.
طيب فضيلة الشيخ، طبعا الأمراض تتفاوت، منها الصغير ومنها الكبير، ذكرتم منها وجع الرأس أو الدرس مثلا أو ما إلى ذلك، لكن هناك أمراض كبيرة جدا للغاية والإسلام أعطى لها من الثواب الكبير، زي موضوع الطاعون، زي العمى، فماذا جعل الإسلام لهذا من الثواب؟
هذه الأمراض يعني لها مثوبة كبيرة جدا، مثل العمى، أن من يعني حرمته من حبيبتيه من العنان كان له كذا وله كذا، على قدر ما يلقى من الآلام في هذا الأمر ومن الحرمان يجزيه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده عمل عامل، ولا مثقال ذرة ولا مثقال حبة خردل، وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
نعم. طيب أحيانا المريض في أثناء مرضه قد يتأوه، قد يثور، قد يخرج منه بعض كلمات السخط، ففي هذه الحالة أولا ما حكم هذا وماذا نقول له؟
يعني يمل على طبيبه أو يعني
لا، هو بينه وبين نفسه من شدة الألم
أو يشيء إليه أو
لا، هو نفسه قد يتألم ويتأوه، وقد يحدث البعض أحيانا يصل إلى نوع من أنواع الاعتراض، يعني ما فيش غيرانه، أنا اللي عندي المرض وأنا اللي عندي الفقر. فالإنسان يعني ما حكم هذا وما الواجب على الإنسان في هذه
يعني
الحالة؟
السخط على قضاء الله والهلع يعني أو الجزع عند هذه الأشياء غير ممنوع، غير مطلوب من المسلم، وهذا يعني كما ذكرنا ان الانسان خلق هلوعا،
نعم،
اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين،
نعم،
الذين فاهل الصلاه واهل الايمان هم الذين يقابلون هذه الاشياء بالرضا ولا يسخطون على قضاء الله، ولعل في هذا يعني خيرا له، فيه ثواب عظيم طبعا،
نعم،
ويعني ما عند الله خير من هذه الدنيا، ولعل الله يعني حجب عنه شيئا كان
صحيح.
اكبر من هذا. سيدنا عمر يقول ما اصبت ببلاء الا كان لله علي فيه اربع نعم،
نعم،
اول انه لم يكن في ديني، والثاني انه لم يكن اكبر من،
نعم،
كل مصيبه فيه مصيبه اكبر منها اضاء اخف من اضاء، والامر الاخر اني لم احرم الثواب به، لم احرم الرضا به، والامر الرابع انني ارجو ثواب الله عليه. فهذا شأن الانسان المؤمن، لا ينبغي ان يزع وان يسخط وان يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله.
طيب فضل الشيخ، هل هذا المرض في حد ذاته يكون مدعاه لترك العبادات بحجة الإنسان أصبح مريضا، أم أن للمريض أحكام تتناسب مع ما هو فيه من عجز
وضعف؟ نعم، ربنا يعني ربط بالمرض والسفر في القرآن رخصا كثيرة،
نعم،
يعني رخص التيمم، ممكن إن كنتم مرضى على سفر فتيمموا صعيدا طيبا، فيه المسح على الخف، ممكن يعني الخف عنه في المسح على الخف، فالافطار في
صيام رمضان، نعم،
في أشياء كثيرة في تخفيفات
لكن
عن المريض،
لا تترك العبادة بالكلية، ولكن الإنسان يأخذ رخص.
المريض المفروض هو يكون أقرب إلى الله وأحول،
نعم،
إلى الله،
نعم،
وعايز يقول يا رب اشفني،
نعم،
فهو أحول إلى الله في هذه، ولذلك الصلاة لا تترك،
صحيح،
بالمرض صل قائما، فإن لم تستطع فقائما فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب،
نعم،
يعني الإنسان يكون على سرير المرض وعامل عملية ويصلي بغير القبلة وفاخر الطهورين، حتى أحيانا ما يكونش،
نعم،
عنده حجر ولا عنده شيء،
لكنه يصلي،
لكن ينبغي أن،
طيب،
لا يترك الصلاة لحال من الأحوال.
لضيق الوقت أنا أود من فضيلتكم أن تحدثنا في عجالة عن يعني المريض إذا قدر الله عز وجل أن يكون في هذا المرض يعني وفاته، ماذا على من حضره في مرضه هذا؟
هو من حضره عند الاحتضار،
نعم،
عليه أن يلقنه برفق لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم، أي القريبين من الموت،
نعم،
المحتضرين، لقنوهم لا إله إلا الله،
نعم،
ليكون آخر ما تكلم به كلمة لا إله إلا الله،
يعني يكون بالإلحاح ولا كيف يعني التلقين؟
لا، يعني يذكر كذا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هو يذكر،
نعم،
يسمعه من غير ما يأمره،
صحيح،
لو ربما أقول ما تقوليش ولا ربما كذا، يمكن ساعات الإنسان، إنما هو يسمع يلقنه، فهو يسمع هذه الكلمة ويمكن يقولها يعني في صوت خافت، إنما عليه أن يلقن هذه الكلمة دون أن يأمره بها أو يقولها بشدة أو كذا، بهذا الرفق حتى يموت على كلمة التوحيد وعلى كلمة الإخلاص، فمن مات على هذه الكلمة كان مثواه،
نعم،
الجنة إن شاء الله.
فضلت الشيخ، كلمة موجزة توجهونها إلى صاحب كل مرض ومبتلى، كلمة موجزة توجهونها إلى صاحب كل مرض ومبتلى، ماذا تقول لهم؟
أقول له اجعل هذا المرض مصدرا للطاعة، عندما ترضى به وتعرف أنه من قدر الله عز وجل، واجعل أمرك إلى الله، ولا تحمل هم من بعدك، إذا كان لك أولاد صغار فاعلم أنهم يعني مع الله وعند الله عز وجل، وإذا كنت من أهل الخير لن يضيعك الله، وارجو رحمة الله وخف عذاب الله،
نعم،
يعني كما يعني سئل أهل أحد إن عن حاله، قال أرجو رحمة الله وأخاف عذاب الله، قال ما اجتمع لأحد في هذا إلا كان
لهم
يعني عند الله أجر عظيم يعني. نعم. ربنا يؤمن خوفه ويبعد عنه العذاب إن شاء الله.
نعم فضيلة الشيخ في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم إليكم بخلص الشكر والتقدير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى. وأنتم أيها الإخوة والأخوات باسمكم جميعا نشكر شيخنا وأتوجه إليكم بخلص الشكر، وإلى الملتقى، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شريعتنا هي نهضتنا وبهدي الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه